الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، لا يزال المؤلف في سياق ذكره للفوائد المستنبطة من قصة أصحاب الكهف، قال: وفي هذه القصة أيضا منها من هذه الفوائد أن اجتماع أهل الكلمة والحل والعقد وبحثهم في الطريق الذي تستقيم به أمورهم وفهمه ثم العمل به أكبر سبب لارتقائهم وحصول مقصودهم، كما وقع لهؤلاء الملأ حين راجعوا. لا، هذا قصة أخرى. طيب، قال: ومنها، أي من فوائد قصة أصحاب الكهف، الحث والتحرز والاستخفاء والبعد عن مواقع الفتن في الدين، واستعمال الكتمان الذي يدرى عن الإنسان الشر وعلى إخوانه في الدين. قد يقول قائل: وهل هناك سرية في الإسلام في الدين؟ فيقال: هذه المسألة فيها تفصيل، فإذا كان الدين ظاهرا ويستطيع المسلم أن يبوح بكل ما يعتقد وبكل ما كذلك يدله عليه هذا الشرع من الأحكام ومن العبادات ونحوها، فلا يجوز له الكتمان، لأن لا يوجد هناك سبب. وإن وجد السبب، كأن يكون مثلا المسلم إن أظهر دينه وكذلك عمل بشرع ربه وامتحن وابتلي ولربما قتل أو سجن أو ضرب، فله حينئذ الاستخفاء كما فعل أصحاب الكهف، كما فعل أصحاب الكهف. والناس في هذه المسألة طرفان ووسط، فمنهم من بالغ في أمر الاستخفاء والسرية وهم أهل التحزب والجماعات المنحرفة من الإخوان المسلمين والسرورية، لأن من مقاصد أحزابهم الخروج على ولاة الأمور، فلذلك من أصول أحزابهم السرية. السرية هذا أصل من أصول هذه الأحزاب وهذه الفرق، كالإخوان المسلمين والسرورية والقطبية والخوارج ومن نحى نحوهم. فهؤلاء غلوا في أمر السرية، هم في دولة مسلمة، ولو أظهروا الصلاة ولو أظهروا العبادات كما يظهره السلفيون لما آذاهم أحد، ولكن هم يستخفون من أمور تخالف الشرع، فيدبرون الخطط للانقلابات ولكذلك التسلط على رقاب البلاد والعباد، فلذلك يستخفون. هؤلاء غلوا في أمر الاستخفاء والسرية، وطائفة أخرى فرطوا في هذا الباب، قالوا الإسلام ما في إلا يعني إعلان، ولا شيء سرية مطلقا في الإسلام. وهؤلاء كذلك جانبوا الصواب، لأن في بعض البلاد لربما من أظهر دعوة التوحيد أوذي أشد الأذى، وربما ضرب أو سجن، كما كان في عهد ليس ببعيد لما جاءت دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب النجدي رحمه الله إلى هذه البلاد اليمنية. كان هناك أفراد يعتدون بالأصابع ممن عرف الحق واتبع هذه الدعوة المباركة، فلا يستطيعون البوح والدعوة إلى التوحيد في أوساط المجتمع، لأن المجتمع يسوده الجهل، وكذلك وجود ذلك النظام الذي لا يحب الإسلام ولا الدعوة إلى التوحيد، فمن أظهر ذلك لربما ضرب كما ضرب بعضهم، ولربما أوذي أذى شديدا. فكانوا يجتمعون سرا في بعض البيوت ويثبت بعضهم بعضا، فهذه سرية محمودة، سرية محمودة، فلا يقول قائل لا التوحيد ينبغي أن يجهر به ثم يخرج ويدعو إلى التوحيد فيضرب أو يسجن ويحرم الناس من الخير الذي معه. إيش استفاد؟ ما استفاد شيئا. فلا إفراط ولا تفريط، الوسط إذا دعت الحاجة إلى الاستخفاء كهذه الحالة التي ذكرنا، والبلاد البلدان المسلمة تختلف من بلاد إلى أخرى، بعض البلاد بل اليمنية ما تستطيع أن تقوم وتدعو مباشرة إلى التوحيد، ربما تضرب في بعض مناطق غلاة الصوفية، غلاة الصوفية أو في بعض مساجدهم. فهنا الاستخفاء له وجه، وهذا من الحكمة في الدعوة إلى الله عز وجل. كذلك مثلا في وقت نظام ظالم كالاشتراكية مثلا، كان بعض إخواننا المستقيمين ما يستطيع أن يظهر استقامته، ربما يسجن وربما يعدم يقتل، فكانوا يستخفون ويجتمعون سرا، هذا لا بأس به، وليس معناه الخروج على هذه الدولة وإن كانت ظالمة، وإنما هو التثبيت وكذلك التعليم فيما بينهم. لو اجتمعوا في مسجد لربما يعني منعوا من هذا المسجد أو أغلق هذا المسجد أو نحو ذلك، وهذا قد وقع في عهد قريب ليس ببعيد، فلا بأس في مثل هذا، لكن إن لم تدعو الحاجة إلى ذلك فلا يجوز الاستخفاء. نعم. فأصحاب الكهف لماذا استخفوا ولماذا انعزلوا؟ كما ذكر الله عز وجل إنهم إن يظهروا عليكم يرجموكم، يعني يرمونكم بالحجارة، أو يعيدوكم في ملتهم، يفتنونكم عن دينكم. فإذا كان الأمر كذلك فهنا يجوز للمسلم أن يصنع مثل ما صنع هؤلاء. قال ومنها بيان رغبة هؤلاء الفتية في الدين وفرارهم من كل فتنة في دينهم وتركهم لأوطانهم وعوائدهم في الله، ومن ترك شيئا لله أبدله الله خيرا منه فهؤلاء الفتية فروا بدينهم، فروا من الفتن فتركوا الأوطان، ولربما لهم الزوجات والأولاد، ولربما لهم الأموال، ولكن تركوا كل ذلك من أجل الله عز وجل. وهذا مثل الصحابة رضي الله تعالى عنهم المهاجرون، فإنهم تركوا المدينة لله وفرارا بدينهم لما اشتد عليهم البلاء، كما قال الله عز وجل للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون. تركوا ديارهم وأموالهم لله من أجل الله فرارا بدينهم. فإذا كان المسلم لا يستطيع أن يقيم دينه في بلد من البلاد فأرض الله واسعة، كما قال الله عز وجل ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها، ومن ترك شيئا لله أبدله الله خيرا منه. قال ومنها ذكر ما اشتمل عليه الشر من المضار والمفاسد الداعية لبغضه وتركه، وأن هذه الطريقة طريقة المؤمنين، يعني هؤلاء الفتية ذكروا مضار الشرك بالله عز وجل، فكما مر معنا في قولهم هؤلاء قوم اتخذوا من دون الله آلهة، ينكرون عليهم ويذكرون سفه هؤلاء القوم وكيف أنهم اتخذوا هذه الآلهة التي لا تخلق ولا ترزق ولا تنفع، فذكروا ما في هذه الآلهة من الشرور هؤلاء قوم اتخذوا من دونه آلهة لولا يأتون عليهم بسلطان بين فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا. كل هذا بيان شر الشرك بالله سبحانه وتعالى. فهذه طريقة المؤمنين، إذا تريد تحذر من الشرك فبين أضراره ومفاسده، أردت أن تحذر من البدعة فبين أضرارها ومفاسدها، أردت أن تبين كذلك شر المعاصي فبين مفاسدها ومضارها، وهكذا في غيرها من المعاصي الخاصة كالزنا واللواط والسرقة ومخدرات فطريقة القرآن أن هذه المعاصي يبين ما اشتملت عليه من الشر والمضار والمفاسد، فهذا مما ينفر العقلاء منها، ويكون هذا البيان سببا في بغض وترك هذا الشر قال ومنها أن قوله قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا فيه دليل على أن هؤلاء القوم الذين بعثوا في زمانهم أناس أهل تدين لأنهم عظموهم، رأوهم أنهم أهل صلاح وأن الله عز وجل أكرمهم، فهم أرادوا بهذا البناء التعظيم لهؤلاء فعظموهم هذا التعظيم حتى عزموا على اتخاذ مسجد على كهفهم، وهذا إن كان ممنوعا وخصوصا في شريعتنا فالمقصود بيان أن ذلك الخوف العظيم من أهل الكهف وقت إيمانهم ودخولهم في الغار أبدلهم الله به بعد ذلك أمنا وتعظيما من الخلق، وهذه عوائد الله، وهذه عوائد الله في من تحمل المشاق من أجله أن يجعل له العاقبة الحميدة. وقد بينا أن قولهم لنتخذن عليهم مسجدا هذا يحمل على أمرين اثنين. الأمر الأول وهو ما ينطبق على الحال الذي ذكر المؤلف في هذه الفائدة أن هذا الأمر كان في شريعة من قبلنا، وشرع من قبلنا ليس شرعا لنا، وشرع ما من قبلنا ليس شرعا لنا، هذا قول. وقول آخر وهو يخالف ما ذكره هنا المؤلف في هذه الفائدة أن من فعل ذلك هم كفار، هم كفار، لأنه قال غلبوا على أمرهم، والغالب في الرؤساء وذوي الرأي مخالفة الحق وأهل الحق، مخالفة الحق وأهل الحق، هذا في الغالب كما ذكر ذلك شيخ الإسلام محمد عبد الوهاب رحمه الله في مسائل الجاهلية. فعلى القول الأول أن هذا شرع من قبلنا فيمكن أن يكون من فعل ذلك هم أهل تدين وأهل عبادة، ولذلك عظموا أهل الصلاح، ولا يعظم أهل الصلاح إلا الصالح، هكذا ذكر أو معنى كلام المؤلف رحمه الله تعالى. قال ومنها أن كثرة البحث وطوله في المسائل التي لا أهمية لها لا ينبغي الانهماك به، لقوله فلا تمار فيهم إلا مراء ظاهرا، لأن الغرض من المجادلة الوصول إلى الحق والاستفادة والنفع، فإذا كانت هذه المسائل التي يتباحث فيها ليست بذات أهمية فهذا من العبث بالوقت، وهذا من ضياع الأوقات فيما لا فائدة ولا طائل تحته، ففيه أنك لا تماري في أمر ليس بذات أهمية. قال ومنها أن سؤال من لا علم له في القضية المسؤول فيها أو لا يوثق به منهي عنه، فلا تسأل من لا علم عنده، لا تسأل من لا علم عنده، أو عنده علم لكنه فاسق فاجر لا يوثق به من علماء الضلال. بعض الناس يقول لك فلان الصوفي عنده علم، عنده في الفقه الشافعي، عنده كذا، لكن انظر إلى سلوكه، انظر إلى أخلاقه، انظر إلى معاملاته، انظر إلى سيره، تجد فيه خللا ونقصا وعيبا وفجورا، فكيف تأمن هذا على دينك؟ إن هذا العلم دين، فانظروا عمن تأخذون دينكم، عمن تأخذون دينكم. فالذي يسأل العالم الثقة الصالح الذي عنده خشية، عنده خوف من الله عز وجل. نعم، وقد ذكر الله عز وجل لنا أن في بني إسرائيل علماء أحبار، والحبر هو الذي كثر علمه، لكنهم فسقة فجار. قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا إن كثيرا من الأحبار، ما قال إن الأحبار أو بعض الأحبار، إن كثيرا يعني أكثرهم، إن كثيرا من الأحبار والرهبان ليأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيله. لعلكم قرأتم قصة سلمان الفارسي لما بحث عن الحق فدل على راهب، فكان بعض هؤلاء الرهبان يأخذ المال من الناس بحجة أنه صدقة وزكاة ثم يكنزه لنفسه، هذا هو الفجور، يكنز المال لنفسه لا يعطي مستحقه شيء، ما عنده خوف من الله، وهو راهب عابد متفرغ لعبادة الله. وهكذا يصدون عن سبيل الله بفجورهم. وضرب الله عز وجل لنا مثل ذاك الذي آتاه من العلم، قال سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها. آتاه آياته أي العلم فانسلخ منها، معنى أنه لم يعمل بها واتبع هواه، فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول عليه الصلاة والسلام: إن أخوف ما أخاف على أمتي الأئمة المضلون. تجده ما شاء الله العمامة ربما 10 طابق والقميص الأبيض والتصنع في الخشوع، لكن يأكل أموال الناس بالباطل ويكذب على الله وعلى رسوله ويغمز النساء ويغازل النساء ويعني يفسق ويفجر، ثم يقال هذا من أئمة الدين، وهو العياذ بالله من أئمة الضلال. فلا تسأل في دينك إلا ذا العلم وذا الدين والأمانة والخشية من الله عز وجل، لا بد من اجتماع هذين الأمرين. وبهذا نكون قد انتهينا من هذه القصة في أحداثها وفي فوائدها والمسائل المتعلقة بها، نكتفي بهذا وإلى هنا، والله تعالى.